إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله في هذه المباحث المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام، ومن المباحث الأخيرة والذي كان الكلام عليها ما يتعلق ببناء الكعبة وما صحب ذلك من أحداث ومسائل وفوائد مستفادة من تلكم الحادثة. وكان القصد من ذكرها في هذا المبحث وما كان منه عليه الصلاة والسلام من مشاركة في بناء الكعبة، وكذلك المحنة إلى الصورة الأخيرة أو الصورة النهائية التي تم فيها البناء وهنا يتبع العلماء وأهل السير بعد هذا المبحث مسألة أو فائدة لها تعلق ببناء الكعبة، وهي المراحل أو الفترات التي تم فيها بناء الكعبة. الكعبة لم تبنى مرة واحدة، بل بنيت مرات ومرات كما سيأتي هذا في حينه. واختلف العلماء كم مرة بنيت الكعبة، من قائل أنا 5 مرات، ومن قائل أنها 6 مرات، لكن المستيقن والذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والأسانيد الصحيحة أن الكعبة بنيت 4 مرات، أن الكعبة بنيت 4 مرات. وما يتعلق بالعدد 5 أو 6 مرات هذا فيها خلاف ونزاع، والله أعلم بصحته. ولهذا سنركز في هذا المبحث على ذكر المرات 4 التي بنيت فيها الكعبة. أما المرة الأولى ما كان من بنائه على يد إبراهيم عليه السلام بمعونة من ابنه إسماعيل عليهما السلام، وهذا البناء قد جاء ذكره في القرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقصة البناء مشهورة معروفة مأثورة، وفيها من الفوائد والمسائل الشيء الكثير. يهمنا في هذا الباب أن نعلم أن هذه المرة الأولى، طبعا هذا على خلاف هل هي هذه المرة الأولى أم أنها مرة ثانية، لأن من صور الخلاف قيل أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم، وهذه من مسائل الخلاف بين المؤرخين، لكن نبقى على الظاهر الذي جاء ذكره في القرآن أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة، فهذه تسمى المرة الأولى. المرة الثانية التي بنيت فيها الكعبة وذلك في زمن قريش، وهي هذه القصة التي بين أيدينا، علمنا ما هو السر وما هو السبب في هدم الكعبة وفي بنائها، قلنا وذلك لقصد الإصلاح، لقصد الإصلاح وإعمار بيت الله جل وعلا. فهدمت الكعبة، وفي هذه المرة قلنا شارك فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يحمل الحجارة ويعين أعمامه، بل ساهم أعظم مساهمة وذلك بحل النزاع والخصام الذي كاد أن يقع بين قبائل قريش، ووضع الحجر الأسود بيده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. المرة الثالثة التي بنيت فيها الكعبة وذلك على يد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وذلك في قصة طويلة في قصة حصاره عندما التجأ إلى مكة وحوصر هنالك، فكانت هناك فتنة في ذاك الزمان، وكانت هناك جيوش موجهة إلى مكة لقصد القبض وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فاحتمى بالحرم ومن معه من جند، فقام قائد الجيش المعادي لابن الزبير واستخدم كافة الأسلحة، وما كان قصد هؤلاء هدم الكعبة، وإنما كان قصدهم إخراج ابن الزبير ومن معه من الحرم، فاستخدموا كافة الأسلحة التي بأيديهم، ومنها المنجنيق. المنجنيق آلة معروفة عند القدماء، تستخدم في وضع الحجارة الثقيلة ويرمى بها، يرمى وهي تجر، آلة كذا تجر بالأيدي عن طريق عدة من الجند يجرونها، ثم توضع في مسافة ثم يرمى، تستخدم في رمي الحجارة. فكانوا يستخدمون المنجنيق برمي الحجارة إلى داخل الحرم. طيب، من أهل العلم من قال أن هذا الرمي كان هو السبب في تصدع الكعبة، تأتي الحجارة هنا وهنالك فتصدعت الكعبة، وكذلك المنجنيق لا يستخدم في الحجارة الخالص، بل حجارة أو بما هو شبيه بالنار، تكسى الحجارة بأثواب بخرق، توجع فيها مادة مشتعلة ثم يرمى بها بنارها، فأصابت كسوة الكعبة فاحترقت الكعبة. هذا قول. منهم من قال أن لكلها قصة، أن امرأة كانت في الحرم تريد أن تدخن الكعبة في تلك الساعة، فتطاير شيء من شرر هذه النار فوقع في أستار الكعبة فاحترقت الكعبة. ومنهم من قال أن ذلك كان من بعض جند ابن الزبير، كانت هناك خيم، فمنهم أن أشعل نار، وذلك مع خروج ريح، فقامت الريح بإخراج هذه النيران وألصقتها بالكعبة فاحترقت الكعبة. المهم، الكل يتفق على أن الكعبة احترقت حتى وصل الحريق إلى أصل الكعبة، إلى جدارها، وأثر ذلك أيما تأثير، حتى أن الحجارة تساقط من الكعبة، بل كان العلماء يقولون أن الطير إذا وقف على الكعبة تساقط الحجارة، يعني لأدنى لمس ولأدنى مكس تكون عرضة للسقوط. فالحصار الذي وقع على مكة انتهى، وذلك لأن ذلك كان في زمن يزيد بن معاوية، فمات، فلما مات انسحبت الجيوش ورجعت. في هذه الفترة رأى ابن الزبير أن من أعظم المهام الذي ينبغي أن يقوم بها في هذه الفترة أن يستدرك ما وقع للكعبة من خلل، وأن تركها على هذه الحال مضرة، فشاور من كان من أهل مكة ومن من كان معه من أهل العلم ومن من الصحابة من وجد في زمنه، شاورهم في بناء الكعبة، ما تقولون؟ فالكثير منهم رأى أن الكعبة تصلح على ما هي عليه، تبقى على حالة أنه يترمم ترميم إصلاحات صيانة خارجية وتترك على ما هي عليه، إلا أن الزبير رأى أن هذا لا يكفي، وأنه ينبغي في إصلاح الكعبة أن تكسر وأن تهدم من أصلها، حتى عاتبهم قال أن أحدكم أراد أن يصلح بيته ما اكتفى إلا بالهدم، أنت لو عندك بيت تريد أن تصلحه تبدأ من الساس، ولا كما قالت ما ترقع هنا وهنالك، فعاب عليهم هذا الأمر، ورأى أن الأصلح والأفضل في الكعبة أن تكسر وأن تهدم من أصلها ثم تبنى من جديد، ففعل ذلك وعزم على ذلك. ذكر أهل السير أن ابن الزبير عندما عزم على هدم الكعبة أن كثير من أهل مكة خرجوا من مكة، ومنهم من ذهب إلى ميناء، وذلك خوفا من العذاب، يرون هذا البيت معظم لا يلمس بهذا الدرجة، يكسر ويهد من أصله، ما كانوا على هذا الرأي، بل كانوا على تخوف، ولهذا خرج منهم وهرب منهم من هرب حتى توارى عن مكة وابتعد عنها. قام ابن الزبير بهدم الكعبة وكسرها حتى أوصلها إلى الأرض، ثم بدأ بالساس وكشف القناع عن الساس، فإذا بالساس الذي وجد في أيام إبراهيم عليه السلام أمامه، وقد جاء ذلك في البخاري من حديث يزيد بن رومان أنه ممن شهد هدم الكعبة، وأنه رأى تلكم الحجارة، حيث قال في وصفها قال وشهدت ابن الزبير حين هدمه، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. ولو تذكرون يعني أسنمة الإبل قد مر معنا أنها لكم يعني سنام الإبل، وسنامه يكون كبير. ولو تكون هذا الوصف نفس الوصف الذي جاء ذكره في روايات الذي روت ما الذي رأته قريش عند بنائهم للكعبة، نفس الوصف الذي رآه ابن الزبير هو الذي رآه أهل مكة، وذلك ما أن حجارة الساس الذي وضعها إبراهيم عليه السلام كانت حجارة كبيرة عملاقة. فرأى ابن الزبير أنه بلغ الساس، كذلك أراد أن يزيد في الحفر، تقوية للساس. فلما جاءت بعض الروايات أنه لما أراد أن يحرك حجرة ماذا تزلزلت مكة واهتزت، وهذا كذلك ما مر معنا في مكة. أهل مكة عندما أرادوا أن يحفروا الساس ارتجت مكة، وهكذا الذي وقع لابن الزبير عندما أراد أن يحرك الحجارة تصدعت مكة واهتزت وارتجت حتى خاف الناس، فأمرهم الزبير أن يبقونها على ما هي عليه، أن تبقى مكة، أن تبقى الكعبة ويبقى الساس على ما هو عليه، وأن يبدأ البنيان من هذا المكان. فقام ابن الزبير ومن معه ببناء الكعبة حتى انتهت. لكن هل هناك تغيرات وقعت في الكعبة؟ نعم، وقعت تغيرات في الكعبة، تغير شكلها، تغير هيئتها، لكن لما هو أحسن. ما الذي فعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه؟ لو تذكرون ما مضى معنا من صورة الكعبة عند قريش أنهم لم يستكملوا الساس، وإنما أخرجوا جزء من الساس ما يقارب 6 أذرع، هذا لم يستكملوه، وإنما تركوا 6 أذرع في الخارج في العراء، وجعلوا عليها جدار دليل على الحدود، وبنوا هذا المكان. 6 أذرع تركت من مكة. ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لا، بنى هذا الساس، جعلها ما أطول مما كانت عليه. 6 أذرع المتروكة التي أخرجت من أصل مكة قام الزبير وبناها، جعل بناء كل يشمل الجميع. وكذلك الطول، طال في ماذا؟ في ارتفاع مكة في الكعبة، حيث جعل زاد عليها عشرة أذرع. وما يتعلق بالأبواب فقد قام بإلصاق الباب في الأرض. مر معنا أن قريشا عندما بدأت وبنت الكعبة رفعت الباب، وقلنا والحجة والعلة في ارتفاع الباب أنهم ما أرادوا كل من هب ودب يقتحم الباب، لا، تدخل الباب تستأذن يؤتى لك بدرج ترتقي عليه تدخل الباب، هم أرادوا بذلك، أنه لا يحل لأحد أن يدخل الباب باب الكعبة كيف شاء، لابد من استئذان، ولا يدخل في ذلك إلا الوجهاء والشرفاء. فماذا فعل ابن الزبير؟ ألغى هذا الارتفاع وجعل الباب مساويا بالأرض كالأبواب العادية، باب يفتح يدخل. وكذلك أردف هذا الباب بباب آخر، جعل بابين للكعبة، باب يدخل منه وباب يخرج منه. هذه التغيرات ماذا الظاهرة البينة التي فعلها ابن الزبير. قد يقول قائل ما هذه الجرأة، ما الذي جرأ ابن الزبير على أن يغير هذه التغيرات العظيمة في الكعبة؟ يقال هذه التغيرات لم يكن اجتهاد منه، بل هذا من حديث سمعه من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، تحكي وتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يود أن تقع هذه التغيرات في الكعبة في زمنه، وذلك ما جاء في البخاري. قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة، هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم. الذي منع من ذلك أن قومهم قد لا يتحملون أن يرون الكعبة قد تصدعت وانهدمت أمامهم، فمراعاة لهذا الشعور ترك نبينا هذا الفعل. ما الذي أراد أن يفعل؟ قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، لأن كما مر لنا جزء ما يقابل 6 أذرع قد أخرجت من الكعبة، ود نبينا أن ترد هذه الأذرع إلى داخل بناء مكة بناء كعبة. قال فأدخلت فيه ما أخرج منه وألصقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقية وبابا غربية، وجعلت على أساس إبراهيم. هذا الذي بلغ ابن الزبير، بلغ هذا الحديث عن خالته عائشة أن نبينا كان يود أن يكون تكون الكعبة على هذه الصورة. فلما جاء هدم الكعبة استذكر ابن الزبير هذا الحديث فأراد أن يقيمه على هذا المقام الذي أراده نبينا عليه الصلاة والسلام، فأدخل منه ما أخرج منه وجعل الباب لاصقا بالأرض وأردفه بباب آخر، فكان البيت على أكمل الوجوه وعلى أحسن الوجوه على ما أراد نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه ماذا المسألة أو قل المرحلة الثالثة أو المرة الثالثة التي هدمت فيها أو بنيت فيها الكعبة. المرة الرابعة والأخيرة التي جاء ذكرها السير التي بنيت فيها الكعبة، وكان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان، في عهد عبد الملك بن مروان، وذلك بعد مقتل الزبير. مقتل الزبير، دخل الحجاج بن يوسف إلى مكة وقد صف مكة من أتباع الزبير رضي الله تعالى عنه، فتفاجأ بهذه التغيرات التي وقعت في البيت. ما كان يعرفون ذلك، كعبة أصبحت طويلة عريضة، لها باب في الأرض ورد في باب آخر، تغيرات ما ألفوها الناس. فقام الحجاج وراسل الخليفة بن مروان يشاوره بهذه الأمور وهذه التغيرات التي وقعت وطرأت على الكعبة، فإذ بعبد الملك بن مروان ما ارتضى ذلك، لم يرتضي هذه التغيرات، وأمر الحجاج بأن يهدمها، بأن تهدم الكعبة وأن ترد وأن ترجع إلى ما كانت عليه أيام قريش أيام رسول الله كان عاش وهي على هذه الحالة. وأما هذا الذي فعله ابن الزبير فغير ماذا مستساغ، فأمر بإرجاعها، حتى قال لسنا من تخليط أبي خبيب بشيء. قال هذه أشياء اجتهاديات من تخاليط ابن الزبير ما نريدها، تكسر. فكسرت الكعبة وهدمت الكعبة ثم بنيت من جديد على ماذا؟ على الصورة القديمة، 6 أذرع هذه بنيت تكسر ترجع، والزيادة توطأ، الباب يرفع، الباب الثاني يلغى. وهذا الآن موجود كما ترون، ماذا الذي ذهب أو رآها في الأوراق والصور يرى المكة على ما كانت عليه. فهذا الذي فعله ابن عبد الملك، وذلك ظنا منه، الذي فعله ابن الزبير كان من اجتهاده الشخصي، ولهذا صح في الروايات أن عبد الملك تندم، أنه تندم على تغييره، لأنه ما ظن أن هناك حديث مروي، بل كان يسمع عن بعض عن حديث يستدل به ابن الزبير وكان يكذب هذا الحديث، ويظن هذا من تخرصاته. فلهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث الحارث بن أبي ربيعة أنه دخل الكعبة وكان ابن الملك يطوف بالبيت، فجاء عنده قرب منه فسمعه يقول، فسمعه يعني سمع الخليفة يقول وماذا وهي تذمر من ابن الزبير، يقول قاتل الله ابن الزبير، هذا كلام الخليفة، قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها تقول قال رسول الله يا عائشة لولا أن قومك، سرد الحديث. فابن الملك يتهكم على ابن الزبير وأنا ماذا يتقول على أم المؤمنين وأنا يتقول على رسول الله بذكر هذا الحديث. فلما سمع الحارث هذا الحديث قال يا أمير المؤمنين لا تقل هذا، أي لا تكذب ولا تطعن، لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا، أنا سمعتها. وكان ماذا ممن سمع هذا الحديث، وكان جماعة من الصحابة سمعوا هذا الحديث عن عائشة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال أنا سمعتها تحدث بهذا. فقال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير، لو أني سمعت أن هذا الحديث عندك وتؤكد لي أن هذا ليس مكذوب لا تركت البناء على ما بناه ابن الزبير فتندم، لكن في وقت ماذا لا ينفع فيه الندم، أي ماذا يعني في حياة الدنيا. الحاصل بعد هذه المرة الرابعة، بعد ذلك جاء الأمراء، منهم من قال أبو جعفر المنصوري وقيل غيره، قاموا هؤلاء وماذا أرادوا؟ كذلك أرادوا أن يهدموا الكعبة. لماذا؟ لكي يعيدوها على بناء ابن الزبير، يعيدوا على بناء ابن الزبير. قيل فعل هذا الذي أراده الرشيد، ومنهم من قال أبو جعفر المنصور. الشاهد أن مشهور أبو جعفر المنصوري أراد وعزم على هدم الكعبة، وأن ترجع على ما أراده نبينا وعلى ما كانت عليه بناية ابن الزبير. فشاور العلماء حينها انبرى له العلماء، ومن ذلكم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قال وهو يلوم أبو جعفر المنصوري على هذه النية، قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين، أنشدك الله، قال لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، ملعبة كل من جاء يلعب بها يكسر يهدم يبني. قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من القلوب الناس، فتذهب هيبته من قلوب الناس. قال فصرفه عنه، اقتنع أبو جعفر بما بخبر مالك بن أنس بنصيحته فترك البناء، ولهذا تركت كعبة على هذه الحال، ما أراد أحد ماذا أن يكسر وأن يبني. لماذا؟ لأن ذلك أصبح ملعبة، كل ما يأتي ملك نظر فيه قال سأرجع إلى ما كانت على قريش، وجاء الذي بعد قال سأجعل على ما أراد نبينا، وهكذا ذاك يكسر وذاك يبني، وكل ذلك سيكون ألعوبة لبيت الله المعظم، لبيت الله المقدس، وستنزع الهيبة من قلوب الناس ومن صدور الناس. ولهذا تواطأ العلماء على ترك البيت على ما هو عليه. فهذه المرات الأربع التي بنيت فيها الكعبة، في زمن إبراهيم عليه السلام، في زمن قريش، في زمن عبد الله بن الزبير، وهكذا في زمن عبد الملك بن مروان. قلنا هذا المشهور وهو اليقين، هناك مرة خامسة وقيل سادسة، ولكن فيها خلاف بين العلماء في إثباتها وفي تماذا وفي ردها. لكن هناك مسألة أو هناك مرحلة وهناك مرة ستأتي، وهو أن الكعبة ستهدم، وهذا أمر يقيني لا شك فيه ولا ريب، وذلك إذا قربت الساعة، إذا قربت الساعة فإن الكعبة ستهدم. طيب قرب الساعة ستهدم الكعبة، لكن ما بين هذا الزمان إلى أن يأتي ذاك الزمان هل ستكسر الكعبة؟ الله أعلم، الله أعلم بهذا الأمر. ومنهم من قال نعم جاءت مرات في سنوات قريبة أن الكعبة قد غيرت وقد كسر بعض جدرانها للإصلاحات، تمت وتغيرات والرخام والتعزيزات في الجدران، قد تمت أشياء فيها، لكن كتكسير يعني تكسير إلى الأصل الساس ثم بناء هل هذا يقع؟ الله أعلم. لكن نحن نعلم كما جاء ذلك في السنة أن الكعبة ستكسر في آخر الزمان، وقد ثبت ذلك في الصحيح، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين. ذو السويقتين هذا اسم لرجل، رجل قال نبينا ذو السويقتين من الحبشة، رجل يأتي من الحبشة ويقوم هذا الرجل بهدم الكعبة. وقال علماء قوله عليه الصلاة والسلام ذو السويقتين هذا وصف لهذا الرجل، وهذا الوصف ينطبق على سيقانه، على سيقانه، وأن سيقانه فيها دقة وفيها رقة، أي ماذا؟ فيها نحافة. ويقول بعض العلماء وهذه قال وهذا الصورة وهذا الوصف هو الغالب على أهل الحبشة ومن كان من أهل السودان، من كان من أهل السودان الوصف الغالب في أرجلهم وفي سيقانهم أن تكون ماذا؟ على نحافة، على نحافة. فيكون يأتي هذا الرجل من الحبشة ويقصد الكعبة ثم يقوم بهدمها. وجاء في البخاري قال علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام واصفا هذا الرجل قال كأني أنظر إليه، كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، ينقضها حجرا حجرا، يأتي ويمسك الحجر الكعبة ماذا؟ حجر ثم حجر ثم حجر، حتى يأتي عليها بأسرها ثم يجعلها ماذا؟ كانت كعبة. وجاء في مسند إمام أحمد عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة من الحبشة، ويسلب حليها ويجرد كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا يضرب بمسحاته ومعوله. عنده أدوات الهدم، يهدم الكعبة ويكسرها. وهنا أنبه على أمر، من يذكر من المؤرخين قصة ابن الزبير في بناء الكعبة، بعضهم يذكر رواية أن ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة أتى بأناس من الحبشة استعان بهم حتى يهدمون الكعبة. لماذا؟ قال: لورود ذلك في الأحاديث، الأحاديث قد دلت على أن أناس من الحبشة هم الذين يهدمون الكعبة، فقام ابن الزبير وجعل الذين يهدمون الكعبة من الحبشة. وهذا ينظر فيه، هذا في صحة الإسناد ينظر فيه، وهذا يستبعد، هذا مستبعد. لماذا؟ لأن الأحاديث التي جاءت بأن الحبشة يهدمون الكعبة أولا تكون قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة، بل بعض العلماء جعل هذا من أواخر علامات الساعة، بعد العلامات الكبرى، بعد ما تأتي العلامات الكبرى المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج والناقة، بعد ما تأتي جميع هذه تأتي أواخر العلامات من هذه العلامة. فكيف يجعل ماذا يستدل بها على ابن الزبير استعان بهم في هذا الزمان المبكر؟ هذا يستبعد. والأمر الآخر هو الظاهر أن الحبشة الذي جاء ذكرهم في الأحاديث أنهم يكسرون الكعبة بقصد ماذا؟ الإتلاف لا الإعمار، يتلفونها لا يعمروها. فالذي استعان به ابن الزبير من باب الإعمار يعمرون الكعبة، أما الذي جاء ذكرهم في هذه الروايات في آخر الزمان إنما قصدهم ماذا؟ هو إخراب وإتلاف الكعبة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن نبينا قال عليه الصلاة والسلام قال: ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. والحديث ذكره الألباني في الصحيحة. فتأتي الحبشة فيخربونه، أي يخربون البيت، قال: ولا يعمر بعده أبدا. أي يعمر، أي هذا تكون نهاية الكعبة أن يهدم فلا يعمر حتى تقوم الساعة. فالاستدلال أن ابن الزبير استعان بالحبشة فهذا لماذا ينظر فيه؟ فإن صح والله تعالى أعلم بصحة الرواية فإن ذلك اجتهاد منه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فالحاصل إخواني في الله، فهذه خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث المتعلق بهدم الكعبة وبنائها. وهذا الباب يذكره العلماء من باب الفائدة والتتمة لما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.